الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يقول إن علاقات إيران والعراق ليست عادية بل عميقة وضاربة في التاريخ. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. وروسيا تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن علاقات إيران والعراق ليست عادية بل عميقة وضاربة في التاريخ، تنبع من الثقافة والاعتقاد، وهناك إرادة بين البلدين لتطويرها في مختلف المجالات. رئيسي وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطهران أكد أن تسوية مشاكل المنطقة تتم بعمل مشترك بين قادتها دون تدخل أجنبي، مؤكدا أن خطوات الكيان الصهيوني للتطبيع لن تجلب له الأمن إطلاقا. كما دعا إلى استمرار الهدنة باليمن، وقال أن أطلق حوار يمني من شأنه وضع حد للحرب الطاحنة. بدوره أكد الكاظمي أنه تم الاتفاق على التهدئة في المنطقة والعمل الجاد لدعم الهدنة في اليمن وإنهاء الحرب فيها. نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي.
بتأكيد كرديم ك حضور يا دخالات بيغانغان در منطقة مشكل ساز.
أكدنا على أهمية العلاقات بين دول المنطقة، ومن هذا المنطلق أبدينا ترحيبنا وتأكيدنا على الحوار بين دول المنطقة من أجل إيجاد حلول لمشاكلها. كما أكدنا على أن الحضور والتدخل الأجنبي في منطقتنا لا يحل المشاكل بل يسبب المشاكل، ولذلك نؤكد على ضرورة انطلاق حوار بين دول المنطقة من أجل تسوية مشاكلها وقضاياها.
رنجی که مردم عزیز یمن سالها بهش مبتلا شدن بتونه خاتمه بده.
اكدنا على ضرورة ايجاد حل للأزمة اليمنية، وفي هذا السياق اكدنا على ضرورة استمرار الهدنة، واكدنا على ضرورة انهاء الحصار ضد اليمن، واكدنا على ضرورة انطلاق حوار يمني وهو ما من شأنه ان يضع حدا للحرب الطاحنة في اليمن ومعاناة شعبه.
بدون ترديد إدامة این جنگ رو ما بحاصل میدانیم.
نعتقد أنه لا فائدة في استمرار الحرب على اليمن، وهذا الواقع، أي استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وأطفال اليمني ونسائه، ولذلك نؤكد على ضرورة إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني وإطلاق حوار يمني لإيجاد تسوية للأزمة. ونؤكد على أن خطوات الكيان الصهيوني من أجل تطبيع علاقاته مع بعض الدول في المنطقة لن تجلب له الأمن على الإطلاق. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق على ضرورة دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن البلاد تواجه مختلف التهديدات والمؤامرات من بعض القوى الكبرى. وقال اللواء باقرين الكثير من الدول من الممكن أن لا تواجه هذا الحجم من التهديدات، مضيفا أن الكوادر البشرية من دون القدرة المعنوية غير قادرة على الصمود والمقاومة. وتابع أن مهمة القوات المسلحة في إيران فضلا عن مواجهة العدو في الميدان تتمثل أيضا في صد حربه الناعمة ونشر الثقافة الثورية والإسلامية. اقتحم مستوطنون اليوم باحات الأقصى بحماية أمنية مشددة وسط دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد والمرابطة في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال المتكررة فرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل الاقتحام. يذكر أن مجلس الأوقاف الفلسطيني تحدث في وقت سابق عن حفريات مريبة وغامضة يجريها الاحتلال تهدد المسجد الأقصى ومحيطه، محذرا من الاستمرار في العبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع الوقفية. أكد الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن أي بلد يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني فإنه يبتعد عن إيران بنفس المسافة، وذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الاطلاعات الإيرانية، مشيرا إلى مكانة إيران في المنطقة وتحديها للاستكبار العالمي. ولدى إجابته على سؤال يخصوص علاقات طهران مع الدول الأخرى قال: إن علاقاتنا مع الدول الجارة في المنطقة عادية، حيث أن مبدأ حسن الجوار يعتبر عاملا مهما في سياستنا الخارجية. رجحت مصادر عبرية بحل الكنيسة غدا الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى، وذلك لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء السابق نتنياهو من إمكانية النجاح بتشكيل حكومة بديلة. ومن المقرر أن يتسلم وزير الخارجية يائير لبيد مهام منصبه رئيسا للوزراء بعد يومين من التصويت على حل الكنيسة. ومن جهته قال نتنياهو إنه لا يسمح بضم القائمة العربية الموحدة لحكومة يشكلها فيما بدأت اللجنة الوزارية للتشريع في الكيان بمناقشة مشروع قانون لمنع من رفعت ضده لائحة اتهام من تشكيل حكومة. بدوره أكد رئيس حزب ما يسمى إسرائيل بيتنا أن حزبه يهدف لمنع نتنياهو من العودة للسلطة. أعلن الحشد الشعبي في العراق الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق. وذكر الحشد الشعبي في بيان أن قوة من الاستخبارات قيادة عملية نينوى بالاشتراك مع قوة بالحشد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي خطير شارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الموصل. أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة في بيان مقتل أكثر من 700 ممن أسمتهم القوميين الأوكرانيين وتدمير مراكز تدريب عسكرية في ضربات جوية وصاروخية ومدفعية دقيقة. وقال البيان أن القوات الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زيميني في البحر الأسود، مؤكدا أنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدمير أكثر من 1300 طائرة مسيرة و 3800 عربة مصفحة القوات الأوكرانية. وأخيرا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة السبع ستعقد اليوم في ألمانيا تعتز محاضرة واردات الذهب الروسي للضغط على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال بايدن في تويتر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا لحرمان بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا حسب تعبيره. وفي النهاية تكرار إعادة لعناوينها الرئيسية. رئيسي يقول إن علاقات إيران والعراق ليست عادية بل عميقة وضاربة في التاريخ. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. وروسيا تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. إلى اللقاء بإذن الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة، ولد الشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر عام 1933 في عائلة فقيرة كانت تسكن أحد أحياء كرمان القديمة. ومدينة كرمان هي إحدى مدن إيران المعروفة. كان لوالده حانوت يقوت منه أفراد عائلته المكونة من زوجته وست أخوات وثلاثة إخوة. دخل محمد جواد الكتاب وهو في سن الخامسة، وتعلم فيه قراءة القرآن والكتابة والقراءة. وفي سن الحادية عشرة دخل المدرسة المعصومية العلمية في كرمان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي عام 1953 نجح الشيخ باهونر في نيل شهادة المرحلة العلمية الخامسة في النظام الدراسي القديم، تزامنا مع مواصلة دراسته في الحوزة العلمية. وفي نفس العام توجه باهونر إلى مدينة قم المقدسة، فسكن في المدرسة الفيضية، درس الكفاية والمكاسب على يد أساتذة الحوزة العلمية في قم. ومنذ عام 1954 ولمدة 7 سنوات كان الشهيد باهونر يحضر درسي الفقه والأصول في مرحلة البحث الخارج لدى زعيم الثورة الإسلامية الإمام الخميني. وبالإضافة إلى حضوره هذا، كان الشهيد باهونر يحضر درس الفقه للمرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي. وفضلا عن هذا درس سماحته ولمدة 6 سنوات درس الأسفار للعلامة الطباطبائي، كما استفاد من دروسه في تفسير القرآن الكريم.
يقول الشيخ محمد جواد باهونر عن درسي السيد الطباطبائي والسيد الإمام: أتذكر جيدا اليوم الأول لشروع السيد الطباطبائي في درس التفسير. كان من عادته أن يلقي الدرس ثم تناقش المطالب من قبل الطلبة، وبعد رفع الإشكالات كان يقرر الدرس، حيث ظهرت فيما بعد على صورة دورة عليا في تفسير القرآن باسم الميزان. والإمام الخميني في درسه كان يركز على تربية الطلاب، ويحضر دروسه المجدون في الدروس وأهل الفكر والتحقيق والتطبيق. وإلى جانب دروس الحوزة، شرع الشهيد باهونر في إكمال دراسته المدرسية ونال شهادة الدبلوم، ثم قبل ودرس في كلية الإلهيات في طهران. ونظرا إلى أن دروس الكلية لم تكن جديدة عليه، لذا كان يسافر إلى طهران عدة ساعات فقط في الأسبوع للحضور في دروس الكلية. ونجح سنة 1958 بنيل شهادة البكالوريوس في الإلهيات، وبعد ذلك حصل على شهادة الدكتوراه، كما نجح أيضا في الحصول على شهادة الماجستير في الشؤون التربوية في كلية الآداب. ما زلتم مستمعينا الكرام تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نخصص هذه الحلقة للشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر.
أما مستمعينا الكرام، عن نشاطه السياسي فقد قبض على الشهيد باهونر لأول مرة عام 1958 في مدينة أبادان بعد خطاب حمل فيه بشدة على الموقف البغيض لنظام الشاه في مساندة صهاينة الغاصبين. وفي عام 1963 اعتقل سماحته أيضاً، وذلك في مدينة همدان إثر إثارة الناس ضد نظام الطاغوت الشهنشاهي، إلا أنه أطلق سراحه بعد تحشد الأهالي واعتراضهم، كما ألقي القبض عليه في نفس العام أي 1963 حينما كان يتحدث في المسجد الجامع بطهران بمناسبة قتل الأبرياء في مدرسة الفيضية بقمى المقدسة على يد أزلام الشاه، وأودع السجن لمدة 4 أشهر. وبعد إطلاق سراحه دخل الشهيد باهونر إلى وزارة التربية والتعليم، واستطاع بمعية الشهيد الدكتور بهشتي ووفق خطة ذكية من وضع البرامج وتأليف الكتب الدينية للمراحل الدراسية المختلفة. وعلى الرغم من كثرة المصاعب والمشاكل والعراقيل، إلا أنهما واصلا جهادهما الثقافي المقدس، وبلغ حدا وجد النظام الملكي نفسه معه غير قادر على استبدالهما أو توكيل المهام إلى شخص آخر. وتعاون باهونر مع الجمعيات المؤتلفة الإسلامية في مجال الدروس التعليمية، وبعد اعتقال قادة الجمعيات المؤتلفة وبهدف تشكيل تنظيم شبه سري بغطاء اجتماعي، بادر الشهيد إلى تأسيس مؤسسة الرفاه والتعاون الإسلامي، عرفت فيما بعد بمؤسسة الرفاه. هذه المؤسسة التي أسست بالتعاون مع الشهيد رجائي والشهيد بهشتي والشيخ الرفسنجاني، وكانت تقوم في الظاهر بأعمال الإغاثة وبناء المدارس وإيجاد صناديق قرض الحسنة، إلا أنها كانت أيضا مركزا للنضال السياسي والثقافي ضد الطاغوت.
بعد ذلك منع الشيخ باهونر عام 1971 من الخطابة، وكان قبل ذلك يلقي الخطب العلمية والدينية في الجمعية الإسلامية للمهندسين والرابطة الإسلامية للأطباء ومسجدي الجواد عليه السلام والهداية وحسينية الإرشاد. من خدماته القيمة أيضا تأسيس مركز التوحيد العلمي وتأسيس مركز نشر الثقافة الإسلامية، حينما شعر بالحاجة الملحة للكتب الدينية، واستطاع هذا المركز من نشر مئات الكتب آنذاك، وما زال مستمرا في عمله حيث ينشر سنويا ملايين النسخ من الكتب المفيدة. أيها المستمعون الكرام، اعتقل الشهيد باهونر عام 1973 بسبب نشاطاته السياسية، واستمر الاعتقال لمدة سنة، واستدعي من قبل قوات الأمن الداخلي للشاه بعد إطلاق سراحه عدة مرات، كما خضع للرقابة. وبين الأعوام 77 و 78 و 900 و 1000 اعتقل أثناء الأحكام العرفية 3 مرات ومنع من إلقاء المحاضرات. وقبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتدب الشيخ باهونر من قبل الإمام الخميني لتشكيل لجنة لتنظيم الإضرابات، واجبها تأجيج الإضرابات المختلفة ضد الشاه الخائن في شتى أرجاء البلاد.
أيها الأخوة والأخوات، أما مسؤوليات الشهيد باهونر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران فهي: عينه الإمام الخميني عضوا في مجلس قيادة الثورة، وكان له دور فاعل في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي. وبعد استشهاد أمينه الأول الدكتور بهشتي، انتخبت اللجنة المركزية في الحزب محمد جواد باهونر أمينا عاما للحزب الجمهوري، كما كلفه الإمام الخميني بأن يباشر في إعداد مجموعة من الأساتذة والمعلمين استعداداً لفتح المدارس في عصر الثورة الإسلامية، فاتصل ببعض الأساتذة من المعلمين والتربويين وشكلوا لجنة عليا نهضت بالإعداد لبرنامج أولي في افتتاح المدارس، وعينه مجلس قيادة الثورة مندوبا عنه في وزارة التربية والتعليم، وبعدها احتل موقع وزير التربية. وعندما أصبح الشهيد رجائي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، انتخب الشهيد باهونر رئيسا للوزراء.
وأخيرا في عام 1981 استشهد الشيخ محمد جواد باهونر على يد عملاء الاستكبار العالمي إثر انفجار وقع في مكتبه، مكتب رئيس الوزراء. استشهد مع رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الأسبق السيد محمد علي رجائي، فسلام عليهما من شهيدين جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الحق والحقيقة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-74-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون سيركم معنا في ظل الصحيفة السجادية الكريمة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة المطهرة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
ووجدت نعماك علي سابغا في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني، فأنت عندي محمود وصنيعك لدي مبرور.
ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. لا يزال الإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث عن نعم الله تبارك وتعالى، وعن حال العبد وعرفان العبد لتلك النعم. الله عز وجل له نعم كثيرة جدا، ويكفيك قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني لو جلس البشر بأجمعهم وراحوا يحسبون ويعدون نعم الله تبارك وتعالى لما استطاعوا أن يحصوا تلك النعم الكبيرة وتلك النعم الجسيمة. فنعم الله عز وجل فوق عدنا وحصرنا وحسابنا. هذه النعم سابغة شاملة دائمة. ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني. يعني الإنسان عندما يتدبر نعم الله تبارك وتعالى يجد هذه النعم شاملة لكل مفردات حياته من حين ولادته إلى حين وفاته. عندما كان جنينا في بطن أمه، كيف حفظه الله تبارك وتعالى؟ حفظه من البلاء، حفظه من الأمراض، حفظه من الموت. كيف أوصل له الهواء؟ كيف أوصل له الغذاء؟ هذه النعم المهمة جدا. يعني الطفل عندما يمرض في بطن أمه ليس له لسان يصيح فيه. الكثير ربما لا يعرفون أن الجنين مريض في بطن أمه. نعم، الآن العلوم تطورت وآلات التصوير الطبية أيضا تطورت، يمكن لها أن تشخص بعض الأمراض، بعض ما يعانيه الجنين. أما في السابق لم يكن هذا الأمر، وحتى الآن كثير من المعاناة التي يعيشها الجنين في بطن أمه الواقع أنه لا يمكن الإحساس بها أو لا يمكن معرفتها حتى من خلال بعض الطرق الطبية المتطورة. فإذا الإنسان وهو جنين في بطن أمه، من الذي يغذيه؟ من الذي يطعمه؟ من الذي يحفظه؟ الله تبارك وتعالى. في غشاوة الرحم، في ظلمات الرحم، في ذلك المكان الضيق الذي لا يملك فيه الطفل حولا ولا قوة، الله تبارك وتعالى هو الذي ينعم على العبد في تلك المرحلة. بعد ذلك، بعد أن أتى الطفل أيضا إلى الحياة الدنيا، من الذي غذاه؟ من الذي أودع وجعل اللبن في ثدي الأم؟ من الذي أعطاه خاصية الرضاع؟ كيف يطلب ثدي الأم؟ كيف يعرف ذلك؟ من الذي حفظه من الأشرار، من الأخطار؟ يعني لاحظوا، الطفل لا يعلم المخاطر التي تحيط به. إذا أتى عقرب مثلا أو أتت حية أفعى لا يعرف أنها تمثل خطرا له، إذا رأى نارا لا يعرف أنها تمثل خطرا له، إذا رأى جهازا كهربائيا أو سلكا كهربائيا لا يعرف أنه يمثل خطرا له. من الذي يحفظه؟ صحيح الأب والأم يرعيانه، ولكن رعاية الله قبل كل شيء، ولولا رعاية الله لهلك الإنسان. هكذا لما يصل الإنسان إلى مرحلة الشباب، مرحلة القوة، مرحلة النشاط، توفيق الله عز وجل، رزقه له، صحته، العمل الذي يوفره له، كثير من القضايا الإنسان في كل شأن، في اليقظة، في النوم، في الصبا، في الكبر، في كل حالة من حالات الإنسان، نعم الله تبارك وتعالى محيطة بالعبد، محيطة به إحاطة المعصم باليد. ولكن العبد للأسف الشديد لا يدرك هذا المعنى، يعني الكثير من الناس لا يعرفون هذا المعنى، بل ربما ينكرون ويعترضون على الله عز وجل. نحن وللأسف الشديد أيها الإخوة الكرام ربما نسمع بعض الأحيان بعض الناس يسخطون أمر الله، يعترضون على الله، يقول وما أعطاني ربي وما أنعم علي ربي، والحال أنه غارق في نعم الله عز وجل. هذا من غرور النفس. متى يحس الإنسان بتلك النعم؟ يحس بها عندما يفقدها. لما يفقد تلك النعم يعرف أنه كان في نعمة كبيرة. لما يفقد البصر يشعر بنعمة البصر، لما يفقد السمع يشعر بنعمة السمع، لما يفقد الصحة يحسد أولئك الذين يمشون ويضحكون سالمين، عندما يفقد رزقه يعرف قيمة هذه النعمة، عندما يفقد شباب أيضا يعرف قيمة هذه النعمة. فإذا نحن غارقون في بحر نعم الله تبارك وتعالى في كل شأن من شأننا. دققوا في كلام الإمام: ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. طيب الإنسان لما يتوصل إلى هذه الحقيقة، لما يتوصل إلى أن النعم الإلهية محيطة به وتغمره في كل شأن من شأنه وفي كل زمان من زمانه، حتى تلك الأزمنة التي نبتعد فيها عن الله، لاحظوا إخواني، حتى تلك الشؤون وتلك الأزمنة التي نبتعد فيها عن الله تبارك وتعالى من خلال المعصية، من خلال الذنب، مع ذلك نعم الله لا تنقطع عنا. بعض النعم تنقطع لأنها مرتبطة بالطاعة، لكن نعم أخرى لا تنقطع. الله عز وجل يبقى يسبغ نعمته حتى على أولئك العاصين والمبتعدين عن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا لما نشعر أنه في كل شأن من شؤوننا وفي كل زمان من أزمنتنا نحن محاطون بنعم الله، ماذا ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نحمد الله ونجهد أنفسنا في حمد الله وفي شكره. لهذا الإمام سلام الله عليه بعد أن يعترف بهذه الحقيقة يقول: فأنت عندي محمود وصنيعك لدي مبرور، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
الحزن أيامي وغاض الجدول العذب فمن أرجوه يا ربي يا ربي.
إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر. إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر. وأصمت مهجتي الشكوى وأصمت مهجتي الشكوى وطال الشوق والأسر. فمن أدعوه يا ربي؟
إلهي 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 أثقل الذنب ضميري واتوى القلب الحزن أيامي وغاض الجدول العذب فمن أرجوه يا ربي يا ربي.
إليك أبث أحزاني إليك أبث أحزاني بقلب واجف عاني لهيب الشوق أحرقني وهول الذنب أبكاني. فجد بالعفو يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق فاستبشروا وتفاءلوا مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة أحبتي تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند التاسعة تماما وعلى مدى 10 دقائق وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر إيران اليوم عند 9:12 وعلى مدى 30 ساعة
شرفات زاهرة تقدم إليكم عند 9:46، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم فضاءات أدبية عند 12:25. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية تستمعون إليها عند 12:46، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهادئة، تصبحون على خير.
خير الله.